أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا، والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. في ثيتا ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا أيضا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه بمشيئة الله إلا وقد استفدتم الكثير. مع استمرار تطور العلم والأبحاث والتقنيات الطبية، ازدهر علم الأشعة الذي يشكل أحد أهم فروع الطب والذي يستخدم في تقنيات التصوير الطبي، منذ أن نجح الفيزيائي ريتشارد رونتشتون في اكتشاف الأشعة السينية والتي قد شكلت ثورة في مجال الطب والصناعة آنذاك. وإلى يومنا هذا ما زال علم الأشعة يشكل نجاحاً وتقدماً ملحوظاً في حياتنا. أصدقاء ثيتا، ألا تراودكم التساؤلات من وقت إلى آخر؟ ما هي الأشعة وأنواعها وما هو الهدف منها؟ هل تختلف استخداماتها وما هي فوائدها وحتى مخاطرها؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه مع ضيفنا الرائع الدكتور عبد الرحمن الفريح، المعروف لا يعرف ولكن لمن لا يعرفه. يعمل الدكتور عبد الرحمن كأستاذ مساعد في قسم الأشعة والتصوير الطبي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، كما يعمل كمستشار في وكالة الجامعة للبحث العلمي وعمادة الدراسات العليا. هذا بالإضافة إلى عمله في عدة لجان خاصة بتخصص تقنية الأشعة في هيئة التخصصات الصحية وعضويته للجنة الاختبارات في شهادة الاختصاص السعودية في تقنية الأشعة الطبية. يهتم دكتور عبد الرحمن بمجالات التدريب الطبي والبحث العلمي في تخصص الموجات فوق الصوتية، كما شارك بتأسيس المجلة السعودية للأشعة SJR والتي أصدرت أول نسخة منها في هذه السنة. فأهلا بك وحياك الله دكتور عبد الرحمن.
يا أهلا وسهلا فيكم، شكرا لهذه المقدمة الجميلة. أتمنى أن تكون مساحة مفيدة للجميع ونقدم فيها محتوى علمي يعني يضاهي أو يشابه على الأقل المحتوى الرائع اللي تقدمونه في ثيتا، ما شاء الله تبارك الله.
بإذن الله كل هذا برفقتك إن شاء الله دكتور، وبما سنطرحه خلال هذا اللقاء. في البداية دكتور، نبغى نعرف ندخل في المحاور، ما هي الأشعة وكيف تعمل، ومن ثم سنأخذ أنواعها كل على حدة. تفضل دكتور.
أكيد بكل تأكيد. طبعا في البداية خلنا نعرف ما هي الأشعة. دائما نسمع الكلمة هذه، ولكن ما هي الأشعة في أصلها؟ أبسط تعريف لها اللي هي الأشعة هي أي طاقة منتقلة من مكان إلى آخر. الطاقة هذه ممكن تكون بشكل جسيمات ألفا أو بيتا، ممكن تكون بشكل موجات كهرومغناطيسية، ممكن تكون بشكل موجات جرافيتيشنال، هذا نوع جديد من أنواع الأشعة اكتشف قريبا في الكون، أو ممكن تكون بشكل موجات ميكانيكية أو ميكانيكال راديشن مثل الموجات فوق الصوتية. كل واحدة منها لها أنواعها، فمثلا أشهرها هي الموجات الكهرومغناطيسية اللي تبدأ من الانفراريد ريز أو الراديو ويفز أو حتى المايكروويفز اللي نستخدمها في البيت، إلى الإشعاعات اللي أنت الآن جالس تشوف جوالك من خلالها، الإضاءة الضوء اللي يخرج من الجوال هذا عبارة عن أشعة أيضا. ونصل إلى درجات أعلى منها مثل الإشعاعات اللي تصدر من أجهزة الأشعة السينية مثل الإكس رايز، وأيضا الجاما رايز إذا وصلنا إلى الإشعاعات اللي تكون موجاتها طولية قصيرة جدا، الفريكونسيز والترددات حقتها عالية للغاية، أو أن تكون الجرعاتها أو طاقاتها عفوا أعلى بكثير من الجرعات اللي إحنا نعتادها أو نشوفها في الإشعاعات العادية. فالإشعاعات الأنواعها كثيرة، ليست كلها ضارة. أشعة الشمس هذه أشعة نتعرض لها يوميا، اللمبة اللي أنت جالس تشوفه الغرفة من حولها أو المكان اللي أنت جالس فيه هذه عبارة عن أشعة، فليست كل مصادر الأشعة ضارة علينا.
جميل جدا. طيب دكتور، ما رأيك نأخذ كل أشعة على حدة ونفرق بينها وأيضا نذكر استخداماتها فيما بعد؟
جميل. طبعا
نبدأ من
أكيد أكيد بكل تأكيد. ممكن أنا أعتقد أن المقصد غالبا هو الأنواع المستخدمة في التخصصات الطبية.
نعم.
فخلينا نبدأ بأول الأنواع المكتشفة وهي الأشعة السينية زي ما قدمت في بداية المساحة.
نعم.
الأشعة السينية هي أقدم أنواع الأشعة، تصدر من جهاز مغلق، يصدر لنا الأشعة ونستطيع أن نستخدمها عن طريق اكتشاف مدى امتصاص الأنسجة أو الأجسام اللي يمر عنها عليها الإشعاع في داخل جسم الإنسان. فعلى سبيل المثال لما تمر الإشعاعات هذه أو الفوتونات تحديدا على مثلا عظام، العظام راح تمتصها بشكل أكبر بكثير من لما مثلا على سبيل المثال تمر من خلال الهواء في رئة الإنسان. وعلى هذا الأساس احنا نضع لاقط خلف جسم المريض لأي جسم احنا حابين نصوره. فمثلا احنا نصور اليد، نضع اللاقط خلف اليد وجهاز الأشعة يصدر من الجهة الأخرى.
عفوا دكتور، تقصد باللاقط لمن لا يعرف هو اللوحة اللي يضعونه خلف جسم المريض، صحيح؟
بالضبط، احنا نسميه الديتكتور أو اللاقط. قديما كنا نستخدم أفلام، كثير يمكن يشوفون في الأفلام إلى الآن ما زالوا يستخدمون الغرف الحمراء، غرف التحميض. الآن تقريبا أعتقد في السعودية 95% من المراكز الموجودة في السعودية تستخدم الأنواع الحديثة اللي تستخدم اللواقط الإلكترونية لقياس الإشعاعات اللي مرت خلال جسم الإنسان. فالأشعة السينية بكل بساطة تصدر من جهاز، تمر من خلال الجسم اللي إحنا جالسين نصوره، وعلى أساس مدى امتصاص الأشعة في الجسم اللي مرت من خلاله اللاقط يلتقطها ونعرف وين الأجسام اللي تم فيها امتصاص من أماكن أقل أو أكثر، وعلى أساسها نقدر نكون صورة كاملة على المكان اللي مرت عليه هذه الأشعة. فهذا أحد أقدم أنواع الأشعة. طبعا هذا النوع تفرعت منه عدة أنواع أخرى، فاستطعنا أن نستخدم نوع آخر منه إحنا نسميه بالفلوروسكوبي، وهو نفس نوع التصوير تماما ولكنه بشكل متحرك. فأحد أشهر استخداماته أننا تصوير
بس شلون بشكل متحرك؟ تقصد يتحرك بشكل تلقائي مش يدوي يعني؟
بشكل فيديو، فأنت جالس تصور بشكل مستمر بدل ما تكون لقطة واحدة. فبالجوال أنت بتصور صورة still image، صورة واحدة وخلاص. حصلت على صورة الإكس راي هذه مثلا.
جميل.
في تصوير الفلوروسكوبي على سبيل المثال لا، احنا الصورة تكون متحركة دائما، فالإشعاع مستمر بالصدور واللاقط مستمر بقراءة الصورة. هذه نستفيد منها على سبيل المثال بعد ما نعطي المريض أحد أنواع الصبغة المعينة لابتلاعها، ونشوف كيف المريء جالس يتحرك، كيف فنقدر نحصل فيها على دايناميك أو صور ديناميكية نقيس فيها وظائف معينة. لها عدة تطبيقات كثيرة أخرى، تحديدا في الأشعة التداخلية نقدر نشوف مثلا أنواع الوايرز أو الكاثيترز اللي تدخلها في جسم المريض، نشوف وين وصلت تحديدا. هذا نوع متقدم نوعا ما من أنواع الأشعة السينية. فرق البسيط والوحيد أنه أشعة متحركة ومستمرة وليست still image أو صورة واحدة.
جميل.
أحد الأفرع الثانية والمتقدمة أكثر من الأشعة السينية ولكنها تحت نفس المظلة هو فحص الأشعة المقطعية، الكمبيوتر توموغرافي أو ما يسمى بالسي تي. نفس المبدأ تحديدا، نستخدم جهاز يصدر الأشعة ولاقط له، ولكن الفرق الوحيد أنهم يمشون في عجلة واحدة. فأعتقد كثير من المستمعين ممكن أنهم شافوا سابقا الجهاز اللي يشبه زي شكل الدونات والمريض يدخل في طاولة في داخله، هذا نسميه فحص الأشعة المقطعية.
هذا نوع ثاني دكتور معليش، ولا يندرج تحت الأشعة السينية؟
يستخدم نفس الأشعة السينية بالضبط، ولكن الفرق الوحيد أنه بدال ما نأخذ صورة ما نسميها projectional، أنه صورة الجهاز يصدر من مكان ويلتقطها من مكان آخر، لا، مصدر الأشعة يدور حول المريض بسرعات عالية جدا بحيث نقدر نحصل على صور مقطعية ونعيد تكوينها بأي شكل إحنا حابين. بكل بساطة الجهاز هذا اللي أجين شابه شكل الدونات، المريض يكون موجود في على الطاولة في منتصف الجهاز، ولما نبدأ التصوير إحنا نكون حاطين يعني قبل أن نبدأ الفحص حاطين إنه مكان بداية الفحص ومكان نهايته. فعلى سبيل المثال إحنا نبغى نصور منطقة البطن فنحددها بالجهاز، وبعدين تبدأ الطاولة نفسها بالتحرك من بداية البطن إلى نهاية البطن. وخلال هذه الحركة الجهاز مصدر الأشعة جالس يدور بسرعات عالية جدا في هذا الجسم، ويلتقط داتا سيتس أو مجموعة بيانات كبيرة جدا نستطيع أن نعمل عليها تحليل مستقبلي لإعادة تركيب الصورة بأي شكل كنا حابين. فنقدر نحصل على صور مقطعية على البطن، نقدر نحصل على صور عرضية، نقدر نحصل على صور بأي أشكال مختلفة. فهذا ثاني نوع منبثق أو يأتي تحت الأشعة السينية.
نعم.
الآن ننتقل إلى أنواع منفصلة أو بعيدة عن الأشعة السينية تماماً. ممكن نجي نتكلم عن أشعة الرنين المغناطيسي أو فحص الرنين المغناطيسي أو ما يسمى بالماجنتيك ريزونانس إيميجينج MRI. شكل الجهاز مشابه تماماً، عشان بس نعطي المستمعين تصور للي ما عندهم خلفية، شكل الجهاز مشابه جداً لجهاز الأشعة المقطعية، ولكن اختلافه أنه عميق نوعاً ما، ففيه ما يسمى بالبور أو ما يعرف، يعني كثير من المرضى يشبهونه بأنه زي القبر الله يحفظ الجميع يحسن خادمتنا، ولكنه حقيقة زي الجهاز اللي تدخل فيه زي التونل أو زي النفق تدخل داخله. هذا الجهاز ما يستخدم أي أشعة مؤينة، وربما نشرح بعد قليل الفرق بين الأشعة المؤينة والأشعة الغير مؤينة، ولكن هو بكل بساطة عبارة عن مجال مغناطيسي قوي جداً. لما يدخل فيه المريض هناك أجسام معينة في داخل جسم الإنسان لها magnetic vectors أو لها مؤشرات مغناطيسية، بمجرد ما نرسل لها موجات راديوية، موجات بسيطة جدا، نستطيع أن نحركها بشكل معين وترسل لنا إشارات. الإشارات هذه هي اللي نستطيع أن نحدد فيها ونكون الصورة الكاملة من جسم المريض. فالمختصر للرنين المغناطيسي أنه لا يحمل أي نوع من أنواع الأشعة المؤينة أو ما يعرف بالضارة إذا جاز التعبير، بينما هو فقط مجال مغناطيسي كبير جدا، ولذلك قبل ما يدخل المريض عادة إلى هذه الغرف الأخصائي يتحقق قبلها من أنه خالي من أي أجسام معدنية.
طيب هذا الرابع، تفضل بعد إذنك. طب وش الاستخدامات لكل من الأشعة السينية والرنين اللي ذكرت عليه MRI؟
ممتاز. عادة الاختلاف طبعا الأشعة العادية الإكس راي وما يسمونها العامة بأشعة العظام، هذه استخداماتها محدودة ومعروفة وبسيطة. عادة الفروقات تكون بين تصوير الأشعة المقطعية سي تي والرنين المغناطيسي MRI. يتميز الرنين المغناطيسي بأن لديه تباين عالي جدا أو ما يسمى بالكونتراست ريزولوشن، الدقة التباينية، بحيث أنه يقدر يفرق بين الأنسجة بدرجة ممتازة جدا، بمعنى أنه يقدر يفرق بين الأورام لا قدر الله لو كانت موجودة في داخل الكبد على سبيل المثال، يستطيع أنه يفرق بين الأنسجة المختلفة في داخل الجسم في داخل بطن المريض على سبيل المثال بشكل أفضل بكثير من الأنواع المختلفة الأخرى. الأشعة المقطعية يميزها سرعتها، يميزها أيضا دقتها، وتحديدا من ما يسمى بالدقة المكانية spatial resolution أو مقدرتنا على التفرقة بين أي جسمين مقاربين لبعض، فتكون دقتها أعلى بكثير ومفيدة تحديدا في الدقة التباينية لو نبغى نفرق بين الأنسجة لما نعطي المريض صبغة، وهذه نقدر نشوفها ونستكشفها بعدين.
نعم.
الآن ذكرنا الأشعة السينية، ذكرنا الأشعة المقطعية والفلوروسكوبي، وذكرنا الرنين المغناطيسي. نعم. تبقى نوعين رئيسيين إذا سمحت لي بس أقدمهم. ممكن نتكلم عن الموجات فوق الصوتية مثلا تخصصي. في هذا النوع احنا ما نستخدم أي نوع من أنواع الأشعة الكهرومغناطيسية، احنا نستخدم أشعة ميكانيكية أو ما يعرف بالصوت. الصوت اللي الآن جالسين نسمعه هو عبارة عن أشعة ميكانيكي، ميكانيكال راديشن، عبارة عن قباضات جالسة تمشي في الهواء أو في الوسيط اللي احنا جالسين نعيش فيه. هذا النوع يميزه أنه الجهاز حجمه أصغر بكثير، بكل بساطة عبارة عن مجس أو نسميه بروب أو ترانسديوسر، الأخصائي يكون ماسكه ويمرره على المنطقة اللي إحنا حابين نصورها. في هذا الفحص ما نستخدم أبداً أي أشعة مؤينة، كل اللي نستخدمه هو موجات صوتية ولكنها بترددات أعلى بكثير جداً من الترددات اللي إحنا نسمعها كأنس. فإحنا نسمع تقريباً ترددات بين 20 إلى 20 ألف هرتز. في الموجات فوق الصوتية نستخدم تقريباً 2 مليون هرتز فما أعلى تصل إلى 20 مليون تقريبا، هذه الاستخدامات المسموحة حاليا في التخصصات الطبية. الموجات الفوق الصوتية لها استخدامات متعددة جدا، شخصيا ما أعرف عضو في جسم الإنسان ما له استخدام مباشر للموجات الفوق الصوتية، ولكن عادة نركز فيها على تصوير الأنسجة الأوعية الدموية، نركز فيها على تصوير العضلات والجهاز الهيكلي، نصور فيها أيضا إجراءات أمراض النساء والحمل، هذه تعتبر من أشهر التطبيقات، فلها تطبيقات كثيرة جدا 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 قد لا يتسع الوقت للحديث عنها. هذه الموجات الفوق الصوتية. آخر قسم هو قسم الطب النووي، ممكن نخصص له مساحة لوحده، ولكنه يعتبر من الأنواع أنواع التصوير اللي تمنحنا معلومات وظيفية أكثر من أنها معلومات تشريحية. جميع التخصصات اللي ذكرناها قبل شوي تعتبر تصوير تشريحي، بما أنه يوريني يصور لي وش اللي موجود جوا أكثر مما أنه يشرح لي الوظيفة اللي جالسة تحصل. صحيح أننا نستطيع أن نكتشف الوظيفة أو نختبرها، بمعنى هل العضو هذا يعمل بشكل سليم أو لا، ليس فقط بناء على التشريح ولكن بناء على اختبار معين نعمله في التصوير، ولكن التصوير أو قسم الطب النووي يعتمد بالدرجة الرئيسية على التصوير الوظيفي، بمعنى أننا عكس الفحوصات الأخرى أو عكس الموداليتيز أو الأجهزة الأخرى اللي تكلمنا عنها سابقا، كانت كلها مصدر الأشعة خارج جسم المريض ويمر على المريض. في الطب النووي مختلف تماما، في الطب النووي إحنا نحقن المرضى بمواد مشعة، فيكون المريض نفسه هو مصدر الأشعة، ويكون في لاقط خارجي أنواع كثيرة جدا، في عندنا جاما كاميراز وأنواع مختلفة هي اللي تلتقط الإشعاعات اللي صادرة من الجسم المعين اللي إحنا ركزنا عليه. ممكن نتكلم عنها بشكل موسع أكثر، طبعا هذه التقنية تطورت أكثر لتحسين التصوير التشريحي اللي ممكن نطلع فيه من هذه الأنواع من التصوير، عشان يمنحنا تصوير وظيفي وتشريحي في نفس الوقت.
رائع دكتور. طيب بما أننا تعرفنا على أنواع الأشعة وأخذناها جملة وتفصيلة مع الدكتور عبد الرحمن، الآن دكتور نبي نعرف وش الأخطر، وهل الأخطر من أحد أنواع الأشعة طبعا، وهل يوم نقول وش الأخطر منهم هذه الجملة تعتبر صحيحة؟ هل في أشعة أخطر من أشعة؟
سؤال جميل جدا، وأعتقد هذا ممكن هاجس لكثير من المرضى، أو حتى بعض الأحيان الناس اللي حابين يعملون في مجال الأشعة هذا يكون هاجس عندهم. فأنا أعرف كثير من الطلاب ربما ما دخلوا إلى قسم الأشعة خوفا من والديهم، يعني أنا مثلا قبل لا أدخل لقسم الأشعة كان والديني عندهم اعتراض على أني أدخل على القسم، خشية من أنه يكون خطير مثلا علي. فخلونا نبدأ، يعني ممكن ناخذ مساحه جيده او وقت كافي عشان نشرح مفهوم الخطر في مجال الاشعه، ويعني نفند بعض المفاهيم الخاطئه فيه او بعض الخرافات اللي تمر عليه. طبعا اولا لازم نفهم ان في نوعين من الاشعه، اشعه مؤينه واشعه غير مؤينه. الاشعه الغير مؤينه زي ما قلنا قبل شوي، اللمبه الاشعاع اللي جالس يطلع من اللمبه، الاشعاع اللي جالس يطلع من جوالك، المايكروويف اللي انت تستخدمه في البيت، قناه الاف ام والاي ام اللي انت جالس تشغلها في الراديو في السياره، هذه كلها اشعاعات غير مؤينه. وش معنى مؤينه؟ لما نقول اشعاع مؤين معناته انه اشعاع قادر على انه يجعل اي مركب مشحون او اي اتوم او اي ذره مشحونه ايجابا او سلبا، فيضعها في حالة غير مستقرة، بمعنى أنه ممكن يأثر على الإلكترون اللي موجود في داخل الذرة هذا ويزيل منه إلكترون، ويجعل الجسم ويجعل الأتوم هذا في حالة unstable أو حالة غير مستقرة يحاول يرجع فيها إلى الاستقرار. هذا التغير ممكن يحدث تغير لا قدر الله، ممكن يكون سرطاني بسبب هذه الحادثة اللي ممكن تحصل على النسيج. طبعا لما نقول أشعة مؤينة اللي تكلمنا عنها اللي هي النوع الضار اللي يسمح بتأيين الأتوم، لما أي جسم يتعرض إلى أشعة هناك ثلاث أوامر محتملة ممكن تحصل على النسيج أو على الخلايا اللي مرت عليها الأشعة. أولا إن ما يحدث شيء، إن بمعنى أن الخلية ممكن نفسها تموت وتحيا من وينتج بدلها خلية أخرى، زي ما يحدث بالملايين وملايين الملايين الخلايا يوميا في جسم الإنسان. ثانيا أنه ممكن أن الخلية تمر بتغير غير طبيعي في 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 مركبها، فيصير لها دامج ثم ترجع من جديد لحالتها الطبيعية فتتعافى مجددا. وثالثا اللي ممكن يحدث أنه لا يحدث فيها تغير غير طبيعي ويحصل ما يسمى بالميوتيشن، وبذلك ممكن تتحول إلى خلية لا تعمل بشكل سليم وينتج منها مرض مستقبلي. هذا هذه هي الأشعة المؤينة. طيب الآن لازم نعرف حقيقة مهمة جدا للجميع قبل ما نبدأ بمخاطر الأشعة. الأولى هي أننا جميعنا نعيش في بحر من الأشعة. إحنا الآن جالسين نتعرض إلى الأشعة بشكل مستمر. إحنا الآن نتعرض إلى الأشعة من الإشعاعات الكونية، نتعرض إلى الأشعة من غاز الرادون اللي يصدر من باطن الأرض، نتعرض إلى الأشعة من الإشعاعات اللي تصدر أيضا من 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 من, من الأحجار وال ومن باطن الأرض أيضا. فهذه كلها إشعاعات إحنا نتعرض لها بشكل يومي ومستمر ودائم. الشخص اللي ما يحب يتعرض للأشعة ما عندنا حل له، نقول له سكر على نفسك في داخل يعني مكعب من الرصاص ولا تطلع منه أبدا. وحتى لو سكر على نفسه في داخل مكعب الرصاص هذا راح أفاجئه وأقول له بأن هناك إشعاعات تصدر من داخل جسمك نفسه. فالموز مثلا على سبيل المثال يحتوي على البوتاسيوم، والبوتاسيوم مصدر الأشعة، فجسم الإنسان نفسه يصدر ما يعادل 0.2 أو 0.2 ملي سيفرت سنويا من الأشعة. طبعا في هذه على هذه السيرة لازم نقول أن الأشعة نقيسها بما يسمى بالملي سيفرت، وهي وحدة الإفكتيف دوز أو وحدة الجرعة الفعالة الإفكتيف دوز. فهناك حدود سنوية معروف أن العامة من الناس يتعرضون لها، فأنت سواء تعرضت إلى نوع من أنواع الفحوصات الطبية أو لا، أنت ستتعرض سنوياً بما يعادل تقريباً 3 ملي سيفرت عامة. المنظمات العالمية تنصح بأن الإنسان العادي أو ما يسمى بالجنرال بابليك أنه ما يتعرض إلى أكثر من 5 ملي سيفرت سنوياً. طيب الآن نجي إلى قصة الخطر من فحوصات الأشعة. أول معلومة يجب أن يفهم الجميع أن فحوصات الأشعة هذه فحوصات ضرورية وأساسية لتشخيص أي اعتلال موجود في جسمك، وهي ليست رفاهية إحنا نعملها فقط من واقع الفراغ أو ما شابه. هذه فحوصات أساسية ضرورية نحتاجها لتشخيص حالتك. الفحوصات هذه تطورت تطور كبير جدا على مدار السنوات لتصبح بجرعات مقننة وبروتوكولات محسوبة وبتقنيات تطورت جدا 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 في تحديد وين مصدر الأشعة، وين تحديدا تقع الأشعة، وكيف أننا ممكن نقلل فيها بأكبر قدر ممكن نحصل على أكبر قدر من الفائدة. ولذلك لما يطلب منك طبيبك فحص أشعة تأكد دائما بأنه وضع في باله المعادلة التالية، أن الفوائد المرجوة من الفحص أكبر من الأضرار المحتملة الضئيلة. نعيدها مرة ثانية، أن الفوائد المرجوة من فحصك اللي راح تتعرض له من ناحية تشخيص لحالتك، من ناحية متابعة لحالتك السابقة، من ناحية إنهاء تشخيص حالتك أو التطمن عليها، كلها أكبر بكثير من الأضرار الضئيلة جدا المحتملة اللي ممكن تحدث لك. ممكن الآن بعد شوي أتكلم عن الأضرار وأنواعها وكيف إحنا ممكن نقيسها. ولكن فحوصات الأشعة زي ما ذكرت تطورت تطور عظيم جدا على مدار السنوات، فممكن أعطي بعض الناس ممكن أعطي بعض الحقائق عشان الناس تتخيل مقدار يعني محدودية الجرعات اللي يتعرضون لها الناس. احنا نعرف الآن انت زي ما ذكرت قبل شوي انت لما تسافر راح تتعرض إلى أشعاعات كونية، وحتى لو أنت موجود في الأرض راح تتعرض أشعاعات كونية، ولكن بما أنه راح نركب الطيارة ونسافر الأشعاعات اللي راح تتعرض لها راح تكون أعلى. فعلى سبيل المثال لو سافرت أنت الآن من الرياض إلى جدة راح تتعرض تقريبا لما يعادل 0.1 ملي سيفرت، هذه تعادل فحص زي فحص أشعة الأسنان. فلما تروح تعمل في العيادة فحص أشعة أسنان كأنك أنت مسافر من الرياض إلى جدة، فنفس الإشاعات اللي راح تتعرض لها راح تكون نفسها. الناس اللي تتخوف من فحص الأشعة في المطارات، طبعا الآن تطورت وأصبحوا يستخدمون تقنيات مختلفة، ولكن التقنيات اللي كانت موجودة قديما اللي كان يرفض أنه يمر من خلال جهاز الأشعة ترى يعادل تقريبا 9 دقائق فقط من طيرانك. فحص أشعة الصدر من أحد أشهر فحوصات الأشعة الصينية الشيست إكس راي يعادل تقريبا رحلة من الرياض إلى لندن. إذا كنت خايف أنك تعمل فحص أشعة صينية لا تسافر من الرياض إلى لندن. فبقدار الجرعات اللي نعطيها للمرضى تم حسابها وتدقيقها وتطور تقنياتها بشكل عظيم جدا 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 جدا. ولذلك أنا دائما أنصح المرضى وأنصح الجميع حتى الأقارب تحديدا، في 99% من الحالات إذا طلب منك طبيبك فحص أشعة معين غالبا في 99% من الحالات ترى تكون الفائدة المرجوة أعلى من الأضرار المحتملة. تأكد بأن طبيبك راجع هذه القاعدة وتأكد منها. طيب خلونا نقول أنه في شخص متخوف ويعتقد بأنه لا، أنه أي أشعة ممكن تضرني وأنا ما أبغى أتعرض للأشعة، أنا راح أقول له ترى في نوعين من الضرر أو في نوعين من توقع الضرر، شيء يسمى ستوكاستيك أو عشوائي وشيء يسمى ديترمينستيك أو حتمي. ديترمينستيك هو اللي نقول لك تراك تعرضت لهذا النوع من الأشعة ترى بيصير لك شيء فلاني، مثلا في حادثة تشيرنوبل أو في حادثة في الحرب العالمية الثانية في اليابان القنابل النووية، هذوليك اللي كانوا عاملين في 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 المحطة على سبيل المثال تعرضوا لجرعات عالية جدا تتجاوز 6000 أو 7000 سيفرت في أو ميلي سيفرت في خلال ساعات محدودة جدا. فجميع اللي تعرضوا لها في تلك الفترة توفوا خلال 3 أيام. ليش؟ لأنه تعرضوا لما يسمى بالديترمينستيك إفكت أو ما يسمى بالراديشن توكسيسيتي سيندروم، فتعرضوا لتسمم إشعاعي بسبب كمية الجرعات الكبيرة اللي مروا فيها. فديترمينستيك إفكت أو الضرر الحتمي اللي سيقع عليك هذا ما يكون موجود في فحوصات الأشعة اللي إحنا نستخدمها. فغالبية الفحوصات ما تصل إلى الحدود المتوقعة أنها ممكن تسبب لك هذه التأثيرات. عادة التأثيرات اللي تصير في الديترمينستيك تكون مثلا تساقط شعر، حرق أو احمرار في الجلد، تغير في اللون، هذه كلها الأضرار الديترمينستيك اللي إحنا نتوقع أنها نعرف أنها ستحدث بعد تعرضك لجرعة معينة منها. أما في الفحوصات اللي نستخدمها في فحوصات طبية كلها تدخل تحت مظلة stochastic effect أو الاحتمالات العشوائية اللي ممكن أن تحدث فيها. في نظرية تقول أنه ما يسمى بال no threshold limit، أنه مهما تعرضت لو تعرضت 0.00001 ملي سيفرت من الأشعة معناته أنه عندك احتمالية 0.00000 أنه ممكن لا قدر الله يصير لك سرطان بعد 10 سنوات 5 سنوات 20 سنة أو أي كان. هذه النظرية عليها الآن لغط كبير ويعني فيه ما زالوا في ناس يعارضونها، ولكن الخلاصة اللي أنا أبغى أقولها من هذه الرسالة أنه الفحوصات اللي نعملها دائما فوائدها أعلى بكثير جدا من أضرارها الضئيلة المحتملة وليست الحتمية المحتملة. فيجب أن تتأكد دائما أنك أنت يوميا تتعرض إلى جرعات أشعة، أنت لست محمي من الأشعة، ولكنك فحوصات الأشعة اللي تعملها في المستشفى فوائدها لتشخيص حالتك أكبر بكثير من أضرارها المحتملة.
رائع، أتمنى وصلت رسالة الدكتور بكل وضوح، شكرا على هذا السرد الجميل دكتور. طيب دكتور، بالنسبة للعاملين على الأشعة أو في الأشعة في العيادات كيف يحمون أنفسهم؟ وش السبل أو الطرق اللي ممكن يحمون فيها أنفسهم؟
سؤال جميل. طبعا العاملين في الأشعة يطبقون 3 مبادئ أساسية الأولى هي الوقت، الشيلدينج والجرعة. خلينا نتكلم عن كل واحدة منهم. العاملين في تخصص الأشعة يتعرضون للأشعة في وقت قليل جدا جدا جدا، ويحمون أنفسهم بشيلدينج أو أجهزة حماية دائما، ويبتعدون عن أو الدستنس يبتعدون عن مصدر الأشعة بشكل كافي يضمن سلامتهم. فلو لاحظت في أقسام الأشعة، عادة جميع العاملين في أقسام الأشعة يرتدون جهاز صغير لونه أسود كذا، هذا يسمى بـ TLD أو Thermal Luminescence Dosimeter. هذا يقيس مقدار الأشعة اللي هو جالس يتعرض لها، ويقاس بشكل دوري سنويا في خلال السنة لتأكد من العامل في قسم الأشعة ما يزيد عن الحد السنوي اللي هو 50 ملي سيفرت لكل عامل في قسم الأشعة. في نفس الوقت أقسام الأشعة نفسها تكون الغرف اللي فيها، إذا نتكلم عن الأشعة السينية، تكون الغرف اللي فيها مدعمة بالرصاص معزولة بالكامل، هو يعمل تحت أو في داخل الغرفة أيضا معزولة، حتى لو كان في زجاج أمامها زجاج هذا يكون أيضا مدعم بالرصاص، يطبق مبادئ الحماية من الإشعاع بحيث أنه يحمي نفسه أيضا، ويحاول أنه يحمي المريض قبل كل اعتبار بكل تأكيد. ففي اعتبارات كثيرة أيضا في الأقسام الثانية في قسم الطب النووي، بعض العاملين يستخدمون خاتم لقياس الجرعات اللي يتعرضون لها في يدهم، يستخدمون نوع من أنواع في الأشعة الداخلية، يستخدمون نظارات محمية بالرصاص أيضا لكي لا تتعرض عيونهم إلى أي إشاعات. الأهم من ذلك أن غالبية العاملين في أي قسم يتعرضون فيه الأشعة مباشرة يلبسون ما يسمى بالليد أبرون أو زي اللبس المدعم بالرصاص، يغطي أهم الأجزاء اللي في الجسم بحيث أنه يحميها من وصول أي إشاعات إلى
يعني هذه زي السترة يا دكتور تكون كذا
بالضبط. نعم زي السترة يعني بالضبط، وهي نفسها اللي بعض الأحيان تعطى لبعض المرضى في فحوصات معينة لتحمي أجزاء خارج الفحص اللي احنا نستخدمه.
جميل. طيب دكتور أنا عندي سؤال الحقيقة، في أحد الأقارب في عمل أشعة، وبعد ما عمل هذه الأشعة طلب من الدكتور أنه حاول تعزل نفسك عن الناس لأن جسمك الآن قاعد يطلق أشعة وممكن أنها تكون ضارة على العائلة وما شابه. هل صحيح. هذا الكلام منطقي؟ وإيش نعم. الأشعة هذه اللي المريض بعد ما يسويها لازم يعزل نفسه؟
عظيم جدا. هي تتبع إلى آخر نوع من أنواع الأشعة اللي شرحتها أنا في البداية اللي هي الأشعة النووية. في داخل الأشعة النووية زي ما ذكرنا أن نحقن المريض نفسه بمادة مشعة إما لغرض التشخيص أو لغرض العلاج، فممكن يكون قريبك حقنوه بمادة الأيودين على سبيل المثال لعلاج مشاكل متعلقة بالغدة الدرقية. هذه المادة نستطيع أن نستخدمها لأغراض العلاج. في هذه الحالة الطبيب بكل تأكيد يقول له مثلا ملابسك ارسلها لوحدك، لا تحاول أنك تعاشر زوجتك، لا تحاول أنك تخالط أبنائك لمدة معينة. المدة المعينة هذه احنا نسميها بالهاف لايف أو نصف العمر للمواد المشعة، اللي هي نصف العمر اللي هي المدة اللي تحتاجها المادة المشعة يعني لتصرف نصف طاقتها.
نعم واضح.
فبكل تأكيد قريبك مر بأحد فحوصات الطب النووي اللي تطلبت حقنه بمادة مشعة، وهذا تأكيد آخر على أنه ليس كل فحص أشعة تعمله تحتاج أنك تعزل نفسك بعد عن الآخرين. وبالتأكيد وأهم نقطة عشان نتفادى هذه الخرافة المنتشرة أنه بعيدا عن الطب النووي، الفحوصات الأخرى كلها بعد تعرضك للأشعة لا يوجد أشعة معلقة في الهواء، لا يوجد أشعة مخزنة في جسمك، ما يحتاج تشرب حليب عشان تطلع الأشعة من جسمك، ما يحتاج أنك تمارس أي نوع من أنواع الخرافات هذه، لا يوجد أي شيء يثبت ذلك، والأشعة تصدر فورا في لحظتها وتمتص من الجدران أو تمر من خلالك ونلتقطها وتنتهي المسألة هذه بالكامل.
جميل جميل دكتور. طيب دكتور بالنسبة للصبغة وش الفائدة منها، طرق استخدامها، حتى الهدف منها؟
جميل.
ولاحقا مخاطرها. تفضل.
اكيد اكيد اكيد. طبعا صبغه او ما يعرف بالكونتراست هي ماده او عدد من المواد نستخدمها بحقنها في المريض اما عن طريق الوريد او عن طريق فتحه الشرج، او بعض الاحيان ممكن نحقن المريض عن طريق فتحه القضيب او عن طريق المهبل لتصوير اي عضو احنا حابين ان نصوره. فائده الصبغه انها يعني اذا سمحتوا لي بتبسيط كبير انها تلون لنا الصوره. وشلون تلون لنا الصوره؟ انه على سبيل المثال تخيل لدينا مثلا شريان معين في جسم الانسان، نبغى نشوف هل هذا الشريان متضيق او لا. لو اصور بتصوير عادي انا ما راح اقدر اشوف الشريان هذا بدقه عاليه، بينما لو احقن الشريان هذا بصبغه راح اقدر اشوف مدى التضيق، راح اقدر اشوف كميه التضيق اللي حصلت في هذا الشريان.
لو جميل، ممكن نوضح اليه عملها؟ يعني هي تلون ممتاز. الصوره
هي بكل بساطه يعني. اذا نبغى نفهم في 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 تخصص الاشعه السينيه او ما يعرف بالايودينيتد كونتراست ايجنتس او الصبغات المبنيه على ماده اليود، هذه بكل بساطه تكون كثافتها اعلى من كثافه الانسجه، فلما تمر عليها الاشعه السينيه تمتصها بشكل اكبر ولذلك تطلع لنا بشكل ابيض في الصوره اذا جاز التعبير. يب.
نعم.
احد انواع الصبغه الهواء، فعلى سبيل المثال في احد انواع تصوير القولون انا نحقن المريض بماده تسمى بالباريوم ايضا كثافتها اعلى، لكن ايضا نحقن المريض بالهواء، الهواء ايضا كثافته اقل من الانسجه المحيطه فيه، فالهواء في هذه الحاله يعتبر كصبغه او كماده تباين مفيده في تصوير القولون على سبيل المثال. بينما في الرنين المغناطيسي على سبيل المثال لا، نستخدم نوع مختلف من انواع الصبغات نسميه بالجادولينيوم. هذا النوع لا يغير من مدى مغنطه الأنسجة اللي تعرضت له، ولذلك نستطيع من خلاله بتصوير أنسجة أو أورام معينة وتشخيصها وقت لما تتعرض للصبغة وكيف تمتصها وكيف أنها تتخلى من الصبغة بعد فترة معينة. ولذلك ده عادة في تصوير لما يكون التصوير فيه صبغة احنا نصور المريض في ثلاثة مراحل، حتى في مرحلة أو في مرحلتين ولكن ممكن تطول إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الشريانية أو الأرتيريال فيز، بحيث أننا نصور خلونا نمثل ورم على سبيل المثال، نصور الورم هذا نحقن المريض بالصبغة نشوف كيف الورم جالس يمتص هذه الصبغة وبعدين كيف جالس يحافظ عليها وبعدين كيف جالس يغسلها إذا جاز التعبير، أو كيف أنه جالس يطلقها أو يحتفظ فيها. هذه المعلومات اللي نستطيع جمعها من هذا التصوير نستطيع من خلالها أن نشخص نوع المرض على سبيل المثال أو نوع الورم المحدد. الأشعة أو الموجات الفوق الصوتية أيضا نستخدم فيها صبغة، ولكن نوع مختلف آخر يسمى بالمايكرو بابلز أو الفقاعات الميكروية جدا، هتكون في داخلها فقاعات هواء صغيرة للغاية ميكروية بحجم كريات الدم الحمراء، نحقنها أيضا عن طريق الوريد ونصور فيها الأنسجة اللي إحنا حابين نصورها. فاللغط الكبير اللي يصير من الصبغة هو الخوف من أنها كمادة صيدلانية تحقن في جسمك. اللي حاب أنا أكد عليه أنه جميع مواد الصبغة مأمونيتها عالية جدا 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 في حالات محددة، خاصة عندما يكون المريض لديه وظائف كلى ضعيفة جدا أو قاصرة لا تعطى له الصبغة. فعادة قبل فحوصات الأشعة يطلب المريض أنه يعمل تحليل لوظائف الكلى للتأكد من الكرياتينين وحساب ما يسمى بالجلوميرولر فلتريشن ريت أو الجي اف ار لمعرفة مدى جودة وظائف الكلى. لدينا أرقام نعتمدها، إذا كانت وظائف الكلى تعمل بشكل سليم المريض بكل بساطة يتعرض للصبغة وليس لديه خوف إطلاقا من حدوث شيء لا قدر الله. الحوادث اللي ممكن تحصل مع الأشعة حوادث محدودة جدا 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 تقل عن 0.001% على سبيل المثال. تكون في بعض الحالات المريض يحصل عنده ردة فعل أو ما يسمى بالأدفيرس رياكشن للصبغة، فيحصل لديه تحسس وحتى في هذه الحالات لدينا أدوية مضادة للتحسس اللي يحصل هذا لمعالجة أي حالة adverse reaction ممكن تعرض لها المريض. فالخلاصة هي أن الصبغة مهمة جدا جدا في التصوير، خاصة إذا طلبها منك الطبيب، فأرجوك لا تعارض هذا الرأي، لا تقول ما أبغاها بصبغة، تأكد بأنها مفيدة جدا، وبدونها بعض الأحيان ما راح تكون للفحص أي فائدة لبعض الأنواع المحددة من الأمراض لتشخيصها. فأعتقد أن التصور أو السمعة اللي تحيط الصبغة سمعها سيئة للأسف، بينما هي مأمونية عالية جدا، نعرفها من عشرات السنين، جربناها، نعرف كل الأشياء اللي ممكن تحدث بعدها.
جميل جدا، جميل جدا. طيب خلينا ننتقل لدكتور إلى مجال الأشعة عموما، نسوي زوم آوت شوي ونقول ما هي آخر التطورات في هذا المجال، خصوصا ما سمعنا عنه مؤخرا بما يسمى الأشعة الثلاثية الأبعاد، هل هي حقيقة وهل هناك أحدث منها؟
عظيم جدا. طبعا من أجمل الأشياء في مجال الأشعة أن التطورات فيها مستمرة سنويا، حرفيا نعم سنويا نشهد تقنيات جديدة في مجالات تصوير الجسم. الأشعة ثلاثية الأبعاد لا تعتبر أحد الأنواع الحديثة من الأشعة، تصوير ثلاثي الأبعاد موجود من عشرات السنين في تخصص الأشعة، بل بالعكس في بعض الأحيان أصبحت فائدته محدودة، بينما في مثلا الأشعة المقطعية أو أشعة الرنين المغناطيسي أي نوع من أنواع التصوير أنت تستطيع إعادة تركيب الصورة لتظهر البعد الثالث للتصوير اللي أنت ما صورته بالدرجة في البروتوكول الأساسي. فتقنية الأشعة الثلاثية الأبعاد لا تعتبر تقنية حديثة، بالعكس موجودة من أزمنة بعيدة ونعرف استخداماتها، ويعني أرجو أن لا ينخدع المريض إذا سمع بتسويقها من مركز معين أو من مستشفى خاص معين. التطورات الحديثة في مجال الأشعة ربما ترتبط غالبيتها بما يسمى بالراديومكس. الراديومكس هي جميع المعلومات اللي نستطيع أن نستخرجها من صورة الأشعة ثم نحللها بقدرات ممكن تظهر لنا فيتشرز جديدة إحنا ما نقدر نتعرف عليها بعيننا. بمعنى خلنا نتصور أن عندنا تصوير مثلا للكبد لعدد كبير من المرضى لديهم نوع معين من أورام الكبد، لما نستطيع أن نعمل ما يسمى بالسيجمنتيشن أو عزل أو تحديد هذا النوع من الأورام، ثم نطلب من الكمبيوتر أنه يحلل لنا الفيتشرز أو العلامات الخاصة بهذا الورم، فالكمبيوتر يستطيع أن يحدد علامات أبعد بكثير من قدرة الإنسان، فيستطيع أنه يشوف كمية البكسلات اللي موجودة فيها، كمية الانتنسيتي في البكسلز مقارنتها بالخلفية اللي موجودة حولها، مدى حجمها، أبعادها نفسها من ناحية الكاونتر حقها كيف أنه أو الكنتور حقها كيف أنه هو الريجولر أو سموث أو أي كان، كلها نستطيع في النهاية أن نستخرج منها فيتشرز مفيدة جدا جدا في التشخيص. كل الفيتشرز هذه نستطيع أن ندخلها في مجال الذكاء الاصطناعي ونخرج بتقنيات ريفولوشنري صراحة لتشخيص أشياء سابقا ما كنا نتصور أن الإنسان يستطيع أن يصل لها، وإلى الآن أبعد من قدرة العين البشرية على اكتشافها. فالراديومكس مجال واعد جدا، قد يكون تطبيقه الآن منتشر بشكل واسع في الرنين المغناطيسي وفي الأشعة المقطعية وبدرجة أقل في الموجات فوق الصوتية، ولكن حتى في التقنيات المتقدمة من الرنين المغناطيسي أو الطب النووي مثل الأنواع الهجينة اللي ضمت مثلا السي تي مع سبكت في الطب النووي، أو حتى بالبيت MRI في الطب النووي والرنين المغناطيسي، كلها استطعنا أن نخرج فيها في أشياء علامات رهيبة صراحة نقدر من خلالها نشخص المرضى. الـ AI أو الذكاء الاصطناعي استطعنا من خلاله أيضا أن نخرج بفيتشرز جديدة، فمن خلاله نستطيع أن نقول للالغوريثمز هذا شكل الورم، على عدد 20 حالة 30 حالة، هذا شكل الورم بهذه الطريقة، ونحددها له ونجعله يتعرف على هذه الفيتشرز في 2000 حالة 3000 حالة. بعدها يستطيع الالجوريثم هذا نفسه انه يكتشف هذا الورم تحديدا بدون تدخل بشري. فهذه ممكن تكون اهم التطورات اللي تتداخل بينها مختلف التخصصات في مجال الأشعة.
رائع جدا دكتور. طيب في مداخلة هنا تسمحها دكتور من نورة، تفضلي نورة.
أهلا وسهلا، أنا عندي تساؤل الآن بخصوص علاج الأشعة بالأورام، علاج الأورام بالأشعة، كيف يتم ذلك؟ وخصوصا إذا كانت الأورام بسبب الأشعة نفسها، شلون نعالجها بالأشعة برضه؟ شكرا.
يا سلام، سؤال جميل جدا. صحيح، في المستمع الأول يعتقد أنه في مغالطة، كيف أشعة ممكن تسبب سرطان إذا فهمناها بمفهوم خاطئ؟ كيف استخدمها أنا أصلاً لعلاج الأشعة؟ إذا تذكرون في بداية المساحة قلنا أنه الأشعة لما يتعرض لها النسيج أو أي خلية، أحد الاحتمالات اللي يصير منها أنه الخلية هذه تموت، خاصة إذا كان الأشعة زي ما نستخدمه إحنا في الراديوثيرابي أو في العلاج بالأشعة مصمم بطريقة أنه يوصل جرعة محددة معروفة إلى منطقة محددة بالضبط. ففي أورام الجسم اللي تستخدم اللي يستخدم فيها الراديوثيرابي، إحنا نعرف نعمل ما يسمى بالبري بلانينج، نخطط مسبقا ونصور المريض، نعرف وين مكان الورم تحديدا، وين أبعاده، كم بعده من المكان الفلاني، كم بعده من المكان الفلاني، ونجيب الجهاز الأشعة أو ما يسمى باللينير أكسلريتر أو اللينك، نصمم بطريقة بحيث أنه يوصل جرعة محددة للمنطقة المحددة هذه تحديدا فقط، ما نحاول نصيب الأنسجة اللي حولها، نحفظ الأنسجة المحيطة بهذا الورم بحيث أن الورم هذا نفسه هو اللي يموت والأنسجة اللي حوله نحاول نحفظها. طبعا كل هذا يتم باجتماع فريق ضخم جدا، يبدأ من فيزيائيين طبيين يعملوا كاليبريشن وتحقق منها، إلى عدة متخصصين في مجال الأشعة يضمنون بأنه الجرعات هذه مصممة وموصلة بطريقة صحيحة.
رائع جدا، أتمنى كانت إجابة الدكتور عبد الرحمن واضحة. الدكتور، نسمع في المجتمع وفي أسياب المستشفيات أخصائي أشعة طبيب أشعة، هل هناك فرق واضح بين الاثنين؟ واضح لنا ذلك.
أكيد أكيد، طبعا فيه جميعنا نعمل في قسم الأشعة وكلنا نعتبر فرق تخدم المرضى. الفرق بين أخصائي الأشعة وطبيب الأشعة أن أخصائي الأشعة يدرس في كلية العلوم الطبية التطبيقية في تخصص الأشعة، يدرس لمدة 5 سنوات ونصف، ثم بعدها يتخصص يصنف من هيئة تخصصات صحية كأخصائي أشعة طبية. الأخصائي مهمته هي متعددة جدا، بداية من ضبط الجهاز، تأكد من بروتوكولات وصحتها، تهيئة المريض بشكل سليم، وضع المريض، إعطاء المريض الإرشادات السليمة، تأكد من معايير الجهاز وضبطها بشكل دقيق، إيصال الجرعة بشكل سليم، وضع البروتوكول بشكل دقيق وصحيح، كلها تتعلق بتصوير المريض بشكل مهم بشكل دقيق وصحيح. بينما طبيب الأشعة يكون درس في كلية الطب لمدة 7 سنوات، ثم دخل في برنامج إقامة لمدة 4 سنوات، ثم بعدها ربما أخذ تخصص معين وأصبح أخصائي، ثم أصبح استشاري في أحد تخصصات الأشعة. طبيب الأشعة مهمته الأساسية هي تشخيص الفحوصات هذه وكتابة التقارير التشخيصية عليها. طبعا بعض الأخصائيين لديهم الصلاحية لكتابة تقارير وصفية، فعلى سبيل المثال الممارسين في تخصص الموجات الفوق الصوتية ممكن يكتب تقرير وصفي، بما أن تخصص الموجات الفوق الصوتية يعتمد على الأخصائي بدرجة أساسية لأنه هو اللي ماسك الجهاز وهو اللي على أساسه يعني يحرك الجهاز يمينا ويسارا، لتصوير العضو. فممكن يكتب تقرير وصفي يصف لطبيب الأشعة وش الأشياء اللي شافها خلال الفحص. فالاختلاف الرئيسي أن طبيب الأشعة مهمته الأساسية هي تشخيص الصور، وأخصائي الأشعة مهمته الأساسية هي ضبط الجهاز وتأكد من سلامة المريض.
جميل جدا، أشكرك دكتور على هذا التوضيح. في مداخلة من SP، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم، أشكركم على
تحديد
الفرصة. أهلا، أنا سؤالي عن الأشعة Magnetic Resonance Neurography، هل هي الحل الأفضل لتصوير الأعصاب الطرفية والإصابات إذا كانت الـMRI غير يعني كافية لفهم الحالة؟ شكرا.
صحيح. نعم، أعتقد أنها ممكن تساهم. طبعا من الأشياء اللي لازم نتأكد منها جميعا أنه فحوصات الأشعة هي أحد الوسائل المفيدة للوصول للتشخيص النهائي. فهناك الفحص السريري، هناك التاريخ المرضي، الـMRI ممتاز جدا لهذه الأغراض ومفيد في هذا التشخيص. فأعتقد بأنه قد يناسب كثيرا إذا, إذا, إذا توفر لك أو لحالتك. ولكن التأكيد أيضا الإضافي بأن فحوصات الأشعة ليست نهائية، الفحص السريري، التاريخ المرضي، النتائج المختبرية، كل هذه تكون لنا صورة نهائية نصل فيها إلى التشخيص. ولكن إجابة على سؤالك، نعم، الـMRI ممكن يكون مناسب لهذه الحالات.
دكتور، كلمنا عن تخصص الألتراساوند.
أكيد، تخصص المجفق الصوتية شرحناه قبل شوي من ناحية مبدأ، ولكن ممكن لو سمحت اللي بتكلم فيه من ناحية ممارسة. ربما أن تخصص المجفق الصوتية ممارسته مختلفة عن بقية التخصصات. يمكن سمعت قبل شوي أن الأخصائي نفسه هو اللي يأخذ الصور، الأخصائي نفسه هو اللي يساهم بالدرجة الأساسية في اكتشاف الورم على سبيل المثال إذا كان ورم، أو في اكتشاف أي اعتلال موجود في داخل جسم المريض. التخصصات الأخرى الأخصائي يعتمد فيها البروتوكول الصحيح، يضبط فيها المعايير، يصور المريض بطريقة صحيحة، ولكن الجهاز هو اللي يعمل بقية الهارد وورك إذا جاز التعبير. في المجفق الصوتية الأخصائي بنفسه هو المحرك الرئيسي للفحص، الأخصائي بنفسه هو اللي معه مثل الكشاف اللي جالس يبحث في بطن المريض عن هذه العلة. فهذا التخصص باعتقادي يعطي الممارس فيه درجة أعلى من الرضا الوظيفي، يكسر الروتين المعتاد، لأن سبحان الله كل مريض مختلف تماما تركيبته الداخلية في أعضائه عن المرضى عن المريض الآخر، كل حالة تعتبر مميزة. فكل لما تستخدم هذا المجس أو هذا الترانسديوسر وتضعه على بطن مريض على سبيل المثال أو على رجل مريض ستشاهد حالة مميزة عن مثيلاتها. فأنت اللي تتحكم بالدرجة الأولى بجودة الصورة، أنت اللي تتحكم بالدرجة الأولى عن اكتشاف المرض من عدمه، أنت اللي توصل الرسالة مباشرة إلى طبيب الأشعة في حال اكتشاف شيء معين أو جلطة على سبيل المثال أو أي critical finding أنت وجدتها في الفحص، تكون أنت المكتشف الأول لها واللي على أساسها ممكن تساهم في علاج المريض بشكل أسرع. فهذا مختصر تخصص المجفق الصوتية. يميزنا في جامعة الأمير سلطان بأننا من أوائل الجامعات على مستوى المملكة اللي فتحت مسار للذكور في تخصص المجفق الصوتية، فأصبح الطالب عندنا من المستوى السابع يتخصص في مسار المجفق الصوتية ويدرس مختلف التطبيقات الخاصة فيه ويبدأ يمارسها ثم يتخرج بهذه الشهادة.
رائع. هنا مداخلة من الأخ عزيز يقول: ما هو العلاج الإشعاعي؟
العلاج الإشعاعي نفس اللي ذكرناه قبل قليل من مداخلة نسيت والله وش اسمها. العلاج الإشعاعي هو بكل بساطة ممكن يطبق بطريقتين زي ما ذكرنا في اللينك أو اللينير أكسلريتر، أنه مصدر إشعاع خارجي يركز بطريقة عالية ومحددة على ورم معين لعلاجه، أو ما يسمى بالبراكيثيرابي اللي إحنا نحقن المريض في مكان محدد أيضا لعلاجه. في الطب النووي أيضا نستخدم زي ما ذكرت أنت في مثالك السابق بمواد مشعة مثل الأيودين لعلاج عضو معين. في الطب النووي إحنا نستطيع أن نجمع المادة المشعة أو الراديو أيزوتوب بمادة صيدلانية معها، نخلطهم مع بعض إذا جاز التعبير، وكل مادة صيدلانية تكون مختصة بعضو معين. فعلى سبيل المثال إذا قلنا مثلا أن الكلى تحب الفراولة، نحقن المادة المشعة هذه بالفراولة ونخليها تروح للكلى مثلا. والله إذا قلنا أن الكبد تحب التفاح مثلا، فإحنا نحقنها، هذا على سبيل المثال فقط، نحقن مواد صيدلانية أخرى. ولكن إحنا نعرف مثلا الغدة الدرقية تحب اليود، فإن إحنا نخلط المادة اليود نفسها المشعة تتجه مباشرة إلى الغدة الدرقية. وعلى هذا المثال، فالراديوثيرابي يستخدم عن طريق استخدام إشعاعات عالية التركيز لعلاج أورام محددة.
رائع، رائع جدا. هنا مداخلة من الأخ نواف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. هي طيبة، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. أول شيء مشكورين على السبيس الجميل دكتور عبد الرحمن، ما قصرتوا أنتوا الشباب المنسقين، يعطيكم العافية. أنا عندي سؤال، ومش سؤال أكثر مما أنه يكون نصيحة، لأن تواجهني أسئلة كثير. أغلب الطلاب اللي حابين يتقدمون للجامعات بعد الثانوي يسألوني كثير إيش أفضل تخصص في الأشعة يعني ممكن يدخلونه، فلو ممكن يا دكتور عبد الرحمن تعطينا على حسب خبرتك في الأشعة يعني إيش التخصص.
هذا عفوا للدراسات العليا أو للبكالوريوس؟
للبكالوريوس.
إيه للبكالوريوس. أعتقد بأن الفرص الوظيفية أو الجامعات اللي تطرح برامج عامة أكثر من الجامعات اللي تطرح برامج تخصصية. ولكن إذا افترضنا أنه الخريج أو عفوا المتقدم تقدم على جامعة تخصصية، أعتقد بأنه مفترض أنه يبحث عن أنواع الأشعة المنتشرة اللي تكثر أجهزتها في المراكز. وفي نفس الوقت اللي ما يكون في بعض الكليات جالسة تخرج منها أعداد مهولة وكبيرة جدا، وفي نفس الوقت ما يحاول أنه توهمه يعني الأسماء الرنانة على اختيار تخصص معين فقط لأن اسمه جميل. فأنا أعرف كثير مثلا من الطلاب تخصص طب نووي فقط لأن اسمه حلو، ولكنه ما كان يعرف أي شيء أبدا عن الطب النووي، مع أن الطب النووي من أجمل التخصصات وأفضلها، ولكن ربما يعيب حاليا محدودية المراكز اللي تعمل في فحوصات الطب النووي مقارنة بالأعداد المهولة اللي تتخرج من المراكز، عفوا من الجامعات الخاصة بالدرجة الأولى قبل الحكومية. فربما بقية التخصصات تكون أنسب وفرتها في الوظائف نسبيا تكون أحسن، ولكن أنصح إنه يروح إلى قسم الأشعة بالمستشفى، يمر على الأقسام، يشوف طبيعة العمل في كل قسم. قسم الأشعة المقطعية على سبيل المثال معروف بأنه قسم يعني ما شاء الله تبارك الله شغالين بحماس عالي وبذروة عالية في غالبية الوقت. أقسام الرنين المغناطيسي لا تتطلب تركيز عالي وعدد أقل نسبيا من المرضى. أقسام الموجات فوق الصوتية تتطلب جهد جسدي أكبر من بقية الأقسام الأخرى، فأنت بنفسك اللي تمسك الجهاز، أنت اللي تضغط بطن المريض، أو أنت اللي تحرك المريض في سبيل على سبيل المثال في أقسام العناية المركزة بوضعية معينة، هذه كلها تتطلب منك جهد أعلى. فأنصح أنه يشوف الأقسام، يستكشفها، يسمع أكثر من المتخصصين، يشوف وش نوع الأشعة اللي يناسب ستايل أو نمط تفكيره وعمله اللي هو يفضله، ويبتعد عن مجرد الدخول إلى قسم أشعة معين فقط لمجرد اسمه بدون ما يبحث عنه مسبقا.
رائع وجميل، إجابة كافية وافية. دكتور عبد الرحمن. عندنا في مداخلة من الأخ حمد. تفضل أخ حمد.
يكون أسعد الله أوقاتكم ونشكر
سهلا
العلمية على هذا الطرح. سؤالي هو بخصوص الذكاء الاصطناعي، نبي تبسيط أو فرق بين الديب ليرنينج والماشين ليرنينج، إيش الفرق بينهم يا دكتور عبد الرحمن؟
نعم، وهذا محور المتبقي، سنأخذ دور الذكاء الاصطناعي جملة وتفصيلا في تخصص الأشعة.
عظيم. طيب حياك الله حمد. حمد طبعا أحد طلابي، ما شاء الله الآن بدأ يعمل في الذكاء الاصطناعي يبدو لي. جميل. طيب المشين ليرنينج والديب ليرنينج، المثال اللي أعطيته أنا سابقا كان مشابه للمشين ليرنينج، بمعنى أن مثلا طبيب أشعة أو باحث في مجال الأشعة عنده عينة من 1000 صورة، مشى على عينة منها 20 صورة أو 30 صورة منها، حدد الورم بنفسه، هو اللي بنفسه رسم الورم على هذه الحالة، ثم طبقها على بقية 980 صورة عشان يشوف مدى دقتها. بعد ذلك ممكن يستخدم نفس التطبيق هذا ليكتشف الأورام على حالات أخرى. ففي هذه الحالة هذا يسمى تعلم الآلة. فأنت جالس تعلم الآلة، تقول لها شوفي ترى الورم دائما يكون شكله بهذه الطريقة، عادة تكون الانتنسيتي حقته بهذا الشكل، وتعطيه عدة فيتشرز كثيرة، هو على أساسها خلاص يبدأ يبرمج نفسه ويتعلمها. الديب ليرنينج مختلف تماما. الديب ليرنينج أنت تمنح المريض 1000 صورة هذه مثلا، أو خلينا نقول 500 صورة منها، وتقول له أبغاك أنت تعرف على الأشياء اللي موجودة في الصورة من ناحية المعايير التالية. تعال والله ركز لي على الانتنسيتيز اللي موجودة فيها، ركز لي على الاركتكتشر اللي موجود في الصورة، ركز لي على الكونتورز اللي موجودة عادة في الصورة. هو يبدأ بنفسه يكتشف منها فيتشرز جديدة. ولذلك تقنيات الديب ليرنينج أو التعلم العميق أظهرتنا الآن بأننا أظهرت لنا أشياء إحنا نعتقد بأنها غير منطقية لتشخيص المرض، بينما هو أظهر فيها نتائج عالية لتشخيص المرض. فعلى سبيل المثال ظلال مرض معين، والله اللوغاريتم الديب ليرنينج اكتشف أنه والله هذا ممكن نستخدمه لتشخيص المرض الفلاني، بينما هو منطقيا قد لا يكون له يعني معنى أو أي ريزنينج يدعم ذلك. فالاختلاف الأساسي أنه في المشين ليرنينج أنت اللي تدرب الآلة، أنت اللي تعطيها الفيتشرز وترسمها لها ثم تختبرها على عينة مختلفة، بينما في الديب ليرنينج أنت فقط تحدد معايير أساسية وتقول للألغوريثم أو للغارثم اللي أنت جالس تستخدمه ابدأ وتعلم وطلع لي نتائج من هذه المعايير احنا ما علمناك عنها أبدا إطلاقا قبل ذلك. فنستخدم ما يسمى بالconvolutional neural network أو CNN، وهي تبدأ بنفسها تتعرف على الفيتشرز هذه وتحاول تظهر أشياء تساعدنا في اكتشاف المرض. في هذه الحالة احنا ممكن نطبق يعني معايير لتحفيز الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، بحيث نقول لك كل ما اكتشفت المرض الفلاني راح تحصل على الريورد الفلاني، لو ما اكتشفته راح تحصل على العقوبة الفلانية، وبذلك يحاول يسعى للخروج بأفضل صفة من صفاته النهائية لاكتشاف الأمراض الجديدة. هذا تلخيص سريع لأهم الفروقات بين المشين ليرنينج والديب ليرنينج. غالبية التقنيات الحديثة عادة تعتمد على الديب ليرنينج. يجري حديث دائم في أوساط الأشعة بأن هل هذه التقنيات مستقبلاً قد تستبدل أطباء الأشعة؟ طبعاً على مر الزمن دائماً أثبتنا بأنه لا شيء مستحيل، ولكن البوادر الأساسية تقول بأنه التقنيات الموجودة حالياً تعتبر ممكنة لطبيب الأشعة للوصول إلى تشخيص أدق، وليس هدفها استبداله. يجب أن نحافظ على عين الإنسان ومنطق الإنسان وعقل الإنسان في داخل اللوب هذه، وما نخرجه منها وما نخرجه من اتخاذ القرار النهائي. ونتذكر أيضا من غالبية التقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليا كلها ما زالت ضمن ما يسمى بالنارو AI أو الذكاء الاصطناعي المحدود الضيق، بمعنى أني أقول للمريض تعال شوف صورة الأشعة هذه، هل فيها درن مثلا، هل فيها النوع هذا المحدد من المرض فقط أو لا، وهذا ما عملت لدولة الإمارات، كانت عندها مشكلة كبيرة مع التي بي، فكانوا كل الناس اللي يعملون فيها أشعة صدر كل فحوصاتهم تمر على هذا الألغوريثم، وهو اللي يساعد طبيب الأشعة بأنه يعطيه ما يسمى بالريد فلاجز عشان يشوف هذه الفحوصات ويتأكد هل بالفعل أفحص الأشعة هذا في درن أو لا. هذا النارو اي اي. البرود اي اي أو الوايد اي اي هو اللي يمكن أنه يحاكي عقل الإنسان، بمعنى أني أجيب للألغوريثم وأقول له شوف هذه الصورة طلع لي وش المشكلة فيها. إلى الآن ما وصلنا إلى هذه إلى هذا إلى هذا المستوى من قدرة الذكاء الاصطناعي، أنه بدون معرفة سابقة يستطيع أن يستخرج أي مرض من هذه الصورة. بينما طبيب الأشعة لا، عنده معرفة سابقة، تدرب، يعرف الأشكال الطبيعية والغير طبيعية، يعرف كيف يمسح الصورة ويشخص، يصل إلى التشخيص النهائي. فما زالت تقنية الذكاء الاصطناعي محدودة بالنارو اي اي اللي هي أنا أعطيه مهمة معينة، هل صورة الأشعة المقطعية للدماغ هذه فيها جلطة أو لا فقط، هو لا يستطيع أن يعرف أي شيء آخر. لو في ورم بجانب للجلطة ما راح يكتشفه، وفقط راح يعرف أنه هل في جلطة أو لا فقط. ولكن ما زالت الآن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول الخروج بأنظمة أو لوغاريتميات تجمع بين أكثر من تخصص أو أكثر من طريقة اكتشاف، لتحاول الوصول إلى نموذج مثالي نهائي يحاكي قدرة طبيب الأشعة. طبعا هذا المجال فيه جدل واسع جدا، هل يستطيع الذكاء الاصطناعي استبدال أطباء الأشعة أو لا؟ كتبت في ذلك عدة مقالات، ولكن رأيي النهائي هو أنه تستخدم as an adjunct لطبيب الأشعة وليست as an alternative لعقل الإنسان.
جميل جدا. هنا دكتور سؤال تكرر الحقيقة من أكثر من مستمع، يقول إنه الفرق بين أخصائي الأشعة وطبيب الأشعة ذكرنا، ماذا عن الفيزياء الطبي؟ وش يفرق عنه وما دوره في هذا التخصص؟
ممتاز. الفيزياء الطبي أما أنه يكون بدأ من البكالوريوس تعلم تخصص الفيزياء الطبية، أو أنه تخصص في الفيزياء نفسها ثم درس دراسات عليا في تخصص الفيزياء الطبية. الفيزياء الطبي مهمته أن كل الأجهزة تعمل بشكل سليم، بمعنى الجهاز أنه مفترض أنه يطلع لي أشعة بمقدار مثلا 50 كيلو إلكترون فولت، هل الجهاز بالفعل جالس يخرج هذا المقدار من الطاقة أو لا؟ فهم اللي يتحققون من عمل كاليبريشن، من عمل معايرة للأجهزة، من التأكد بأنها تعمل كلها بشكل سليم، وأيضا يعمل في أقسام الراديوثيرابي لتطبيقات عديدة، ولكن مهمتهم الأساسية والعظيمة جدا هي أنهم يتابعون أجهزة الأشعة بشكل دوري ويتحققون من أنها كلها تعمل حسب ما هي مفترض أنها تعمل بشكله.
جميل جدا. قبل الختام دكتور، عندك نصيحة أو إطراء حاب توجه للطلبة أو المهتمين في هذا المجال؟
والله أبدا، أنا فقط أنصح الجميع وخاصة الأخصائيين بأنهم يعني يراقبون الله قبل كل شيء في مهنتهم. والنصيحة اللي أنا أعتقد بأن ربما فادتني في ممارستي، إنه كل مريض يدخل من الباب اعتبره كأنه قريب لي، فحاول نتعامل المرضى جميعا بذات اللطف وبذات العناية وبذات التركيز. حاول أن تبقى نفسك، أن تبقي نفسك على اطلاع دائم بحديث التقنيات. تأكد بأن القسم ينتظر منك إضافة جديدة، أما بتطوير بروتوكول معين، أما بحل مشاكل معينة، فلا تبقي نفسك كشخص فقط يمشي عمله اليومي بدون إحداث أي أثر إيجابي على المدى الطويل في قسمه ولخدمة المرضى. يتذكرون دائما بأن هذه مهنة نبيلة جدا، يكفي منها الدعاء اللي العظيم جدا اللي تحصله يوميا من حجم المرضى اللطيفين اللي تمر من عليهم وتساعد في تشخيص حالاتهم. فأسأل الله أن يجزاهم خير الجزاء، وأتمنى أنه المساحة كانت جيدة وأضافت للمستمعين معلومات أساسية مفيدة لهم.
أعزائنا المستمعين، وها نحن نصل للختام، وقد كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن علم الأشعة ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا معه برحلة علمية جميلة واستفدنا منه الكثير. هذه الليلة، فكان ممن تتشرف فيتا باستضافتهم دائما.